بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على سيدنا مولانا محمد رسول الله وآله وصحبه ومن والاه واهتدى بهداه. كنا نتحدث إليكم عن إمام أبي حنيفة أول الأئمة الأربعة المجتهدين الذي كتب لها الخلود، وهي المعمول بها حتى اليوم في بلاد الإسلام. وقلنا إن أبا حنيفة رحمه الله يعتبر من التابعين، لأنه لقي بعض الصحابة كأنس بن مالك، وروى عنه أحاديث وعن غيره. فمن الأحاديث التي رواها بعض الصحابة حديث: من تفقه في دين الله كفاه الله همه ورزقه من حيث لا يحتسب. وقلنا إن مذهبه يقوم على الكتاب والسنة وما كتبه أو قاله بعض الصحابة، وهو يقول: إني أعمل بكتاب الله إذا وجدت فيه، فما لم أجده فيه بحثت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإذا لم أجد فيها بحثت في آثار الصحابة وخاصة أبا بكر وعمر رضي الله تعالى عنهما، فما لم يجد فيهما قاس عندئذ. هل فرقته في الاجتهاد، والقياس عنده مهم، لكن لا يعمل به إلا إذا أعجزته النصوص والكتاب والسنة وآثار الصحابة. وله تلاميذ سجلوا مذهبهم، أهمهم محمد بن حسن الذي كتب 6 كتب عنه تسمى كتب ظاهر الرواية، تمثل مذهب أبي حنيفة رحمه الله، وهو لا يفتى بغيرها أو بغير ما فيها قطعا. هي السير الكبير والسير الصغير والجامع الكبير والجامع الصغير والمبسوط والزيادات. ومن أشهر تلاميذه أيضا الإمام أبو يوسف القاضي، هذا الذي كان قاضي قضاة لهارون الرشيد، وكان لا يعين قضاة إلا من كان على مذهبه، فكان هذا سببا في انتشار المذهب في بغداد والعراق وبلاد الشرق حتى يومنا هذا. ثم انتشر مذهبه في مصر لما حكمها محمد علي باشا وأسس فيها دولته، وأصله من ألبانيا، وكان في الجيش التركي، فحكم مصر واستقل بها عن الدولة العثمانية. ولما كان تركيا كان مذهبه حنفيا، فلا يعين من القضاة والأئمة إلا من كان حنفيا، فانتشر مذهبه في مصر حتى يومنا هذا في العواصم. أما القرى فتتبع مذهب الشافعي رحمه الله. ومن حسنات الدولة العثمانية أنها كتبت الفقه الإسلامية في قانون سمته المجلة العدلية، المجلة العدلية، اقتصر فيه أو فيها على أحكام المعاملات المالية ولا أحكام الأحوال الشخصية فقط، وسدت يعني سد حاجة البلاد في تلك الأيام في عصر الدولة العثمانية، وبقي معمولا بها حتى يعني قبل قرن، واتبعت بعدها الدول العربية بعد انحلال أو سقوط الخلافة العثمانية، كونت كل دولة لنفسها قانونا مدنيا اعتمدت فيه على قانون مدني فرنسي أو إنجليزي أو ما إلى ذلك. ولم يبقى من الدول العربية من يعمل بالمجلة العدلية العثمانية إلا المملكة الأردنية الهاشمية، حيث وضع لها شيخنا أستاذ المرحوم الشيخ مصطفى الزرقاء، وضع لها قانونا مدنيا منتزعا من الشريعة الإسلامية. صار الشريعة الإسلامية صار في قانون مدني، نعم، القانون المدني الأردني معمول به حتى اليوم، وهو وحده الذي حفظ لهذه الدولة العربية، حفظ لها قانونها شرعيا إسلاميا محضا منتزع من الشريعة فقط لا من غيرها. وانتشر مذهب أبي حنيفة رحمه الله في مصر خاصة في عهد محمد علي باشا، وقبله في عهد الأيوبيين إذ كان نور الدين الشهيد حنفي المذهب، فنشر المذهب الحنفي بالشام ووسع له المجال في مصر صلاح الدين الأيوبي ببنائه المدرسة السيوفية لتدريسه، وكانت تدرس بعض المساجد في القاهرة تدرس المذاهب الأربعة، ولا تزال هذه المدارس قائمة حتى اليوم مذكرة بمساواة الحاكم العادل فيما بينها. يذكر الرحالة المقدسي الطريقة الطريفة التي دخل بها المذهب الحنفي بهذا المغرب، وهو يذكر أنه نفسه في رحلاته التاريخية التي دونها في كتابه المسمى أحسن التقاسيم سأل أهل المغرب كيف دفع مذهب أبي حنيفة إليكم ولم يكن على رسالتكم أي كمذهب مالك، أي من حيث أنه كان يتسرب إليهم بواسطة الحجيج. فقالوا لما قدم وهب بن وهب من عند مالك وقد حاز من الفقه والعلوم ما حاز، استنكف أسد بن عبد الله أسد بن فرات المالكي أن يدرس على وهب لجلالته وكبر نفسه، فرحل إلى المدينة ليدرس على مالك نفسه، فوجده عليلا، فلما طال مقامه عنده أي عند مالك قال له مالك لأسد بن فرات قال ارجع إلى ابن وهب فقد أودعته علمي وكفيتكم به الرحلة. فصعب ذلك على أسد وسأل هل يعرف لمالك النظير، فقال فتى في الكوفة وقال له محمد بن حسن صاحب أبي حنيفة. قال فرحل إليه وأقبل عليه محمد إقبالا لم يقبله على أحد، ورأى فهما وحرصا فزقه العلم زقه، فلما علم أنه قد استقل وبلغ مراده فيه سيبه إلى المغرب. فلما دخلها اختلف إليه الفتيان ورأوا فروعا حيرتهم ودقائق أعجبتهم ومسائل ما طنت على أذن ابن وهب، وتخرج به خلق كثير وفشى مذهب أبي حنيفة في المغرب. ومع قرب الأندلس من بلاد المغرب لم ينتشر فيه مذهب أبي حنيفة، وروى المقدسي السبب في ذلك في قصة لطيفة صرح في آخرها بأن الخليفة أبى أن يكون في مذهبه دولتان أي مذهبان، وأكثر ما كان انتشار المذهب علما وتدريسا وحكما وتصنيفا في عهد العباسيين ثم العثمانيين بسبب تبني الدولتين إياه، وما تزال معظم الدول التي حكمها العثمانيون تتخذ مذهب أبي حنيفة حتى أيامنا هذا حكما وحكما لها، كتركيا والعراق وسورية ولبنان والأردن. وأصبح الحكم في الدولة العثمانية التي أصدرت المجلة مجلة الأحكام العدلية أصبح الحكم لهذه المجلة، واستمر الحكم في البلاد العربية الإسلامية حتى بعد سقوط الخلافة الإسلامية، وحل محلها القانون المدني المنتزع من القانون المدني الفرنسي والتقنينات التي اشتقت منه، فأصبح بذلك الفكر الحقوقي العربي الإسلامي يدور في فلك التقنين الغربي في مبادئه وأحكامه، وكان من قبل يسبح في آفاق الفقه الإسلامي ممثلا في الفقه الحنفي، ويصدر للعالم نظريات ثمينة غنية أصيلة تعبر عن شخصيته التليدة المرتكزة على الوحي الإلهي المستهدفة صلاح الإنسانية وإقامة العدالة والحرية والمساواة في أرجاء الأرض. فهكذا انسحبت الشخصية العربية الإسلامية راضية مختارة ميدان الفقه الإسلامي الأصيل في عالم العروبة والإسلام مخلفة وراءها فراغا كبيرا ليبسط الفكر القانوني الغربي فيه سلطانه المريب ويقدم للمسلمين حلوله الغربية حتى يومنا هذا. فإلى متى يستمر هذا الوضع الشاذ؟ ومتى يصحو المسلمون من سباتهم العميق وينظرون في هذا الواقع الحقوقي المؤسف ويستردون شخصيتهم الفقهية الحقوقية الأصيلة وينتشلونها من التبعية المزرية ويستمسكون بتراثهم الخالد الذي لا تغيب عنه الشمس؟ إنا لذلك منتظرون، ولذلك فليعمل الفقهاء العالمون. وصلى الله على صفوة خلقه سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم.